الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، يستهل فضيلة الشيخ هذا اللقاء بكلمة وقد بدأها وهي سلسلة مباركة بعنوان أحكام السجود، و اليوم إن شاء الله سيكمل حديثه عن أحكام سجود السهو. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-1688 والرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة ريديو. الكلمة لك فضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء مع سلسلة أحكام السجود، وبلغنا إلى سجود السهو، واليوم إن شاء الله نبدأ بآخر سبب من أسباب سجود السهو وهو الشك. وبينت في الحلقات الماضية أن أسباب سجود السهو ثلاثة: الزيادة في الصلاة أو النقص من الصلاة، والسبب الثالث الشك. الزيادة والنقص سبق الكلام فيهما وانتهينا منه ولله الحمد. أما الشك فهو البداية إن شاء الله اليوم، وهو نوع من الفقه الدقيق الذي يحتاج إلى تركيز لدقة أحكامه، ولأن الإنسان بطبيعته بكثرة زحام الأعمال والهموم في ذهنه لا يخلو من أن يشك في صلاته أو يقع منه سهو. فلذلك يحتاج كل واحد منا أن يركز جيدا ماذا يفعل لو شك في الصلاة. في البداية نضع قواعد عامة للشك في الصلاة قبل أن ننطلق معا وإياكم إلى التفصيل في الأحكام. القاعدة الأولى التي يريد أن نتحدث فيها في أحكام الشك أن الشك بعد السلام لا يلتفت إليه. فإذا انتهى الإنسان من صلاته فشك، صلى ثلاثا أم أربعا، ركع أم لم يركع في الأولى، فهذا للصحيح أن المصلي لا يلتفت إلى هذا الشك الناتج بعد الانتهاء من العبادة والصلاة. القاعدة الثانية: الشك الملازم دائما لا يلتفت إليه، لأنه يكون من الوسوسة من الشيطان، سواء كان في أثناء الصلاة أتى الشك أم بعدها فمن باب أولى، لأن هذا إنسان يكون موسوسا. فمن ثم طلعنا من موضوع الشك وما فيه من أحكام، دخلنا معه إلى باب الوسوسة الملازمة، فمثل هذا يمضي في صلاته ولا يلتفت لمثل هذا الشك، وبالتالي يكمل صلاته، لا يعتد به، لا يبنى عليه الأحكام، لأن هذا ناتج من عرض ومرض وعلة بالإنسان تقدح في الاستقرار في وظائفه الحساسة في الدماغ وفي القلب. فمن ثم هذا الحمد لله أمر مريح في العبادة، الله عز وجل ريحه والشرع ريحه بأن يمضي في صلاته ولا يلتفت لمثل هذه الشك هذا الشك. القاعدة الأخيرة أيضا أو الرابعة، لا يلتفت للوسوسة التي تطرا على الذهن دائما من وهم لا أصل له. فالإنسان وهو يصلي قد يطرا عليه وهم من الشيطان أصل، هذا لا يلتفت له، إنما يمضي في صلاته. النوع الرابع أو القاعدة الرابعة الشك الذي هو غير الأنواع المذكورة، الذي يأتي للإنسان أحيانا وليس من علة من وسوسة ولا من مرض، إنما أحيانا ليأتي للإنسان السوي وفي أثناء الصلاة. هذا الشك الذي هو محل البحث وهو الذي ينظر في أحكامه. الشك الذي يعتمد أو له أحكام اللي هو النوع الخامس، هذا النوع أو النوع الرابع عفوا، هذا النوع من الشك ينقسم الحكم فيه إلى قسمين. إما أن الإنسان إذا شك يتحرى، يعني يبحث، فيترجح له أمر فيبني على هذا الأمر ويمضي في صلاته ويسجد سجدتين بعد السلام. هنا أخذ بالراجح أو أخذ بغلبة الظن. مثلا شك هل هو في الركعة الثالثة أم الرابعة، فكر تحرى تيقن أنه في الرابعة، إذن لا يزيد ركعة، انتهى الأمر. فمن ثم يكمل صلاته وبعد السلام يسجد سجدتي السهو. أو وهو في الركعة الثانية شك هل في الركعة الأولى ركعة أم لا، سجد السجدة الثانية أم لا، فكر تحرى وتيقن أو غلب على ظنه أنه سجد السجدة الثانية. هذا التحري يأخذ به لأنه مبني على غلبة ظن أو مرجحات، فمن ثم يكمل صلاته ولا يزيد فيها شيء ويسجد للسهو بعد السلام. دل على هذا الحديث الصحيح، حديث ابن مسعود قال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شك أصلى ثلاثا أم أربعا، يعني ثلاث ركعات ولا أربع، من شك أصلى ثلاثا أم أربعا فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين. معنى يتحرى الصواب يعني ينظر ما يترجح له أو ما يغلب على ظنه فيعمل بغلبة الظن أو بالراجح عنده. السجود بعد السلام لأن هذه الحالة أقرب للزيادة، يترجح له شيء، فمن ثم يسجد بعد السلام. الحالة الثانية من القاعدة الرابعة وهي الشك المعتبر شرعا، أن يشك ويتساوى عنده الأمران، بمعنى لا يترجح له شيء، هنا يبني على اليقين. ما هو اليقين؟ الأقل. فمثلا لو شك هل هو في الركعة الثالثة أم في الرابعة، فكر تحرى لم يترجح له شيء ولا غلب على ظنه شيء، هذه يسمونه تساوي الأمران، يعني أن الأمرين قد تساويا عنده فلم يترجح له شيء. هذا الشك يبني فيه على اليقين اللي هو الأقل، يعني لو شك هل هو في الرابعة ولا في الثالثة لم يترجح له شيء يجعلها الثالثة، لو شك هل هو في الركعة الثانية أم في الثالثة يبني على اليقين يجعلها الثانية إذا لم يترجح له شيء. ويسجد للسهو قبل السلام، ويسجد للسهو قبل السلام، إنه هنا بنى على اليقين. هذا النوع أو هذه الحالة دل عليها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعة فليطرح الشك. لماذا يطرح الشك؟ لأن الآن لم يترجح له شيء، الأمران سيان عنده، يقول عليه الصلاة والسلام فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، أي على اليقين. ما هو اليقين؟ الأقل. وليبني على ما استيقن ثم يسجد السجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانت ترغيما للشيطان. هذه مقدمة أو قواعد للتعامل مع الشك بشكل عام، التعامل مع الشك بشكل عام في أثناء يعني العبادة، سواء كان في الصلاة أم سواء كان في الطهارة. كذلك أيضا تأتي مسألة غلبة الظن والترجيح وعدمه ومسألة اليقين. لكننا نحن الآن في السجود، في سجود السهو. بعد هذه القاعدة أو بعد هذا التقعيد من القواعد التي هي بمثابة ديباجة لأحكام الشك في سجود السهو، هذه القواعد لابد من حفظها وفهمها جيدا، لأن سنحتاج لها دائما في صلواتنا، بل ربما حتى في الطهارة نحتاج لمثل هذه القواعد، حتى في غيرها ربما نحتاج لها، حتى في الطواف في الحج أو في السعي. فهي قواعد مهمة جدا، وبنى على أثرها العلماء قاعدة عظيمة، وهي من قواعد الكلية الكبرى: اليقين لا يزول بالشك. بعد هذا نأتي إلى مسألة مهمة جدا، وهي المسألة الأولى: الشك في عدد الركعات. الشك في عدد الركعات في أثناء الصلاة، وهذا يطرأ للناس كثيرا. قد يشك الإنسان مثلا في صلاة المغرب، هل هو في الثالثة أم في الثانية، أم في الصلاة الرباعية كالعشاء أو العصر، يشك هل هو في الركعة الرابعة أم في الثالثة. هذا يحصل كثيرا. وكذلك قد يأتي في الصلاة النافلة، هل هو في الركعة الأولى أم في الثانية، في صلاة الضحى، في الراتبة، في قيام الليل. المهم يأتي الشك هنا في عدد الركعات، يعني بمعنى أن الشك أتى في ركعة كاملة ولم يأتي في ركن من أركان الصلاة، ولا أتى في واجب من واجبات الصلاة، إنما أتى الشك في ركن كامل من أركان الصلاة غير تكبيرة الافتتاح، لأن تلك مسألة أخرى ستأتي إن شاء الله، سيأتي الحديث عنها. إذا شك المصلي كم صلى 3 مربع، هنا اختلف العلماء رحمهم الله كيف يتعامل مع المسألة. القول الصحيح فيها الراجح الله أعلم، وهو قول معتمد عند الفقهاء، أن المصلي إذا شك في عدد ركعات الصلاة ينظر هل يغلب على ظنه شيء، يترجح عنده شيء فيعمل به، وإن لم يكون عنده غلبة ظن عمل باليقين وهو الأقل. وهذه القاعدة اللي ذكرتها في أول الكلام. فمثلا لو شك في عدد ركعات صلاة العصر، فهو في الركعة الأخيرة شك هل هو في الثالثة ولا في الرابعة، 3 ولا 4، انغلب على ظنه، فكر قال نعم الآن في الرابعة، بمرجح من المرجحات، بقرينة من القرائن غلب على ظنه، أو حتى تيقن أنه نعم في الركعة الرابعة، فحينئذ يكمل صلاته والحمد لله ويسجد للسهو، يسجد للسهو وانتهت المشكلة. إذا لم يغلب على ظنه، يعني فكر ما ترجح عنده شيء، بقي الشك قائما، هو في الثالثة في الرابعة لم يغلب على ظنه شيء، لم يترجح عنده شيء، هنا يبني على اليقين وهو الأقل، فيجعل الصلاة أو الركعة التي هو فيها هي الثالثة، ويأتي بركعة رابعة ثم يسجد للسهو، ثم يسجد للسهو. وهذا هو القول الصحيح، وهو اختيار كثير من أهل العلم، حتى من بعض الصحابة رضي الله عنهم إلى زمن العلماء والأئمة الكبار رحمهم الله. هذا القول دل عليه مثل ما أخبرتكم قبل قليل حديث عبد الله بن مسعود وحديث أبي سعيد الخدري. التحري دل عليه حديث أبي سعيد بحديث بن مسعود، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في من شك أصلى 3 مربعا، قال عليه الصلاة والسلام: فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين، يعني يسجد بعد السلام. هذا إذا تحرى وغلب على ظنه شيء وعمل به، شك هو في الثالثة أم في الرابعة، غلب على ظنه أنه في الرابعة، خلاص يكمل صلاته وبعد السلام يسجد سجدتين. إن كان غلبت ظنه صحيحة كان السجدتين ترغيم للشيطان، إن كانت غلبت الظن لها بقيت يعني غير صحيحة، لكن عند الله هو معذور لأن غلبت الظن يعمل به، وكانت سجدتي سهو جبر لما بدر منه من نقص. أما الحالة الثانية وهنا أنه يبني على اليقين، دل عليها حديث ابن مسعود وهو إذا شك ثلاث ولا أربع لم يعلم أيهما، يبني على الأقل يجعلها ثلاث ويأتي بركعة ويسجد للسهو قبل السلام. وهذا دل عليه حديث أبي سعيد الخدري في قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما للأربع كانت ترغيما للشيطان. هذا في من ترك ركعة كاملة وشك، هكذا يتعامل مع الشك في هذه الحالة مع القواعد التي ذكرتها في أول اللقاء. ونقف إن شاء الله هنا مع هذه الأحكام، واللقاء القادم نكمل بقية الأحكام والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688 ورسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 المشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول فضل الشيخ تأليق صور للحشرات مثل الفراشة وهي يقول عبارة عن رسم باليد، يقول هل فيه شيء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. تعليق ذوات الأرواح ومنها الفراشة لكل صورة من الصور، خاصة إذا كانت مرسومة باليد، فإن هذا مما لا إشكال فيه عند أهل العلم. إن كانت مرسومة بالريشة أو مصنوعة على هيئة تمثال أو صورة، ففي هذه الحالة لا تعلق في البيت ولا يوضع إذا كان على هيئة تمثال لذوات أرواح في البيت، لا فراشة ولا طير ولا حيوان جلكم الله من فيل أو بعير أو كذلك حصان، كل ما فيه من ذوات الأرواح فإنه لا يجوز أن يكون في البيت. المصنوع مش المحنط، المحنط لحكم آخر، أتكلم عن المصنوع باليد المنحوت نحت أو الذي رسم بالريشة باليد، فهذا واضح تشمله أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تصاوير، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تصاوير. وأيضا مثل هذه اللي أخبرتكم التماثيل النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، لماذا؟ لأن فيها حديث صحيح، حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم الخمر والميتة والدم والخنزير والتماثيل، أي نحتها وأكل ثمنها أي نحتها أو أكل ثمنها. فالفراشة من ذوات الأرواح، الفراشة من ذوات الأرواح لا شك أن فيها روح يعلمه الله والذي نفخها فيها، فمن ثم لا ترسم بريشة وتعلق كبقية الصور تمنع دخول الملائكة. وإذا لم تدخل الملائكة إلى البيت، إذا من الذي يدخل؟ يدخل الشياطين والعياذ بالله. فهذا لازم ننتبه له، أن ما نحرم نفسنا من دخول الملائكة إلى البيت. وكذلك في الأخير أنبه على مسألة مهمة جدا، ما دام السؤال عن هذا، بعض الناس اعتاد الآن يضع أمام الباب باب البيت أو باب الحوش يعني تمثال لحيوان كبير مثل أسد أو الأوز أو مثل هذا، وهذا طبعا منحوت مصنوع من الحجر أو من الجص أو مثل هذا، وهذا ما ينبغي أن يكون في بيوت المسلمين، لا يكون لمثل هذا. هذا الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فمثل هذا الإنسان يحرم نفسه من دعوة الملائكة، صلاة الملائكة، وليس هو من يعني دين المسلمين، ولا من يعني عقائدهم، ولا من هويتنا، ولا من عاداتنا، ولا من ديننا الحنيف، أن يكون أمام البيت أو على باب الصالة أو إذا دخل داخل مثل هذا. فأي الصور لا تجوز، ننتبه لها إن شاء الله يا أخوان. عسى الله أن يغفر لنا وأن يديم النعمة، وأن نصرف المال فيما فيه خير وما فيه نفع. المال خير ونعمة، الكل يتمنى، فانصرف المال في الحلال وفي المباح، وأن يستمتع الإنسان بالحلال ويستمتع بالمباح ويشكر الله على النعمة، لا أن يصرف المال فيما نهي عنه وما حرم عنه فيعاقب بعد ذلك ويحرم والعياذ بالله من المال. نسأل الله السلامة والعافية، والله تعالى أعلم.
أيضا هذا الشيخ يقول: دعواتكم لطفلتي بالشفاء وأن الله يرجع لها بصارها ويخفف عنها لمها ومعاناتها، والله يشفي مرضانا ومرضاكم ومرضى المسلمين، أخوكم بخليفة.
نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيها ويعافيها.
آمين.
شفاء لا يغادر سقما.
آمين.
نسأل الله سبحانه أن يشفيها شفاء دائما لا يغادر سقما. نسأل الله العظيم الرحيم الكريم الحليم القابض الباسط القادر على كل شيء رب السماوات والأرضين أن يعيد لها بصرها وبصيرتها، وأن يفرح قلوبكم ويريح صدوركم ويشرح نفوسكم، وأن يجعلها قرة عين لكم، إن الله سميع مجيب. وعليك أخي العزيز بأمرين: الأمر الأول كثرة الصدقة، فإن الصدقة تدفع البلاء. والأمر الثاني عليك بكثرة الدعاء في أوقات الإجابة، فإذا صادفت ساعة إجابة واستجيبت دعوتك إن شاء الله بإذن الله وجدت لها العلاج ويهيئ لك الأسباب. فمثلا عليك بالدعاء في الثلث الآخر من الليل، في الليل تمر ساعة ما يصادفها عبد يدعو إلا استجيب له، ومن وفق لها فقد وفق إلى خير كثير، وخاصة ينادي الله عز وجل في الثلث الآخر كما جاء في الحديث الصحيح، يقول ربنا ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الآخر من الليل، يقول: هل من سائل فأعطيه، هل من داع فاستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. وكذلك آخر ساعة يوم الجمعة، إلزم هاي الساعة قبل أذان المغرب 40 دقيقة 50 دقيقة، اجتهد فيها، لا تفوت ولا جمعة. وكذلك إن شاء الله وقت الأذان وفي السجود. وبهذا إن شاء الله أسأل الله أن يستجيب ويعيد لها بصرها إن شاء الله.
آمين. جزاك الله خير يا شيخ. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله يا شيخ.
أياك الله فيك. الله يبارك فيك أبو عبد الله.
أياك. شيخ، أنا سؤالي عن في بعض الحلقات الشخصيات الكرتونية للأطفال عن قصة الأنبياء.
نعم.
لأنهم لا يجسد النبي، يعني لا يجسد مكان النبي ضوء على شكل ضوء، ولكن بعض الأنبياء مثل آدم عليه السلام يجعلون له صوت يتكلم يعني. فهل هذا جائز نخلي الأطفال يتعلموا منه ولا غير جائز يعني؟
إن شاء الله إن شاء الله. واضح أبو عبد الله. جزاك الله خير. عليكم السلام ورحمة الله. عشان نجيب على سؤال أبو عبد الله بالنسبة للشيخ، يقول مسلسلات كرتون الأطفال، يقول بعض القصص قد تكون قصص للأنبياء، قد يكون النبي على هيئة الضوء مثلا، وبعض الأنبياء قد يكون يعني له صوت، هل فضل الشيخ في شيء فضل الشيخ باب التعليم للأطفال؟
نعم، هذا من الخطأ في التمثيل، ومن مصايب تمثيل الأنبياء، فإن تمثيل الأنبياء وتجسيدهم أو الصحابة رضي الله عنهم خاصة الخلفاء الراشدين لا يجوز أن أحد يتمثل بهم أو يمثل دورهم. اليوم يمثل دور الصحابي أو بصوت النبي، وغدا في مسلسل آخر، فهذا لا يليق بمكانة الصحابة. وقد نبه أهل العلم أن تمثيل دور الأنبياء والصحابة لا يجوز، وتمثيل النبي بنور خطأ، هذا خطأ شائع في العقيدة أن الرسول صلى الله عليه وسلم خلق من نور، هذا غير صحيح. الرسول صلى الله عليه وسلم بشر، خلق مما خلقنا منه. كل الأنبياء عليهم السلام خلقوا من طين كما خلقنا. نعم أن أم النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تلده رأت نورا يخرج منها ينير الشام، هذا صحيح، لكن هذا ليس في الولادة، هاي رؤيا وفيها بشرى بأنها سيكون نبي ويصل دينه ونور الإسلام والقرآن إلى الشام وإلى غيرها، وفعلا بلغ الإسلام ما بلغ إلى أقصى مشارق الأرض ومغاربها. أما أن الرسول نفسه من نور، هذا خطأ لا دليل عليه، فالرسول صلى الله عليه وسلم بشر، أقواله نور نعم، أفعاله نور نعم، من نور الشريعة، أما هو جسد مثلنا، لذلك كان عليه الصلاة والسلام يمرض كما نمرض، وفي الحروب أصيب في جبهته وفي رباعيته ونزل من الدم صلى الله عليه وسلم، وكذلك سحر عليه الصلاة والسلام ولم يؤثر السحر على الوحي، لكن أصاب في جسده، لأن السحر طب يصيب الإنسان، سحره اليهودي لبيد بن الأعصم، والله عز وجل عافاه وأنزل ملائكة رقيه ودل على مكانه في بئر فردمها. إذن هذه أن يجسد في أذهان الأطفال نور أنه نبي غلط، من العقائد الخاطئة. فقصص الأنبياء ممكن يرويها شخص يختار القصص الصحيحة يرويها دون ويسمع الأطفال دون أن يكون هناك مثل هذا التمثيل. كذلك صوت آدم يمثل شخص أنه هو آدم، لا يجوز أن يتشبه به لأنه نبي، لكن لو قلنا قال آدم كذا وكذا، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا كذا، أو قال موسى، هذا نعم في روايات تروى في قصصهم نعم، أما تمثيلهم وتقليد أصواتهم أو أنها على جسد شكل نور، فهذا مع الأسف من الأخطاء التي يلقن لها الطفل ويعلم بشكل سيء، فينبغي أن نجتنب مثل هذا. والإنسان بإمكانه يشتري قصص الأنبياء الموثقة الصحيحة، لأن حدث فيها كثير من الأخطاء، يشتري الصحيح من يثق فيه ويقرأ لأطفاله مثل هذه القصص، أو يقرأ الآيات ويقرأ تفسيرها، وبهذا إن شاء الله يعلمهم الشيء الصحيح المطلوب، والله تعالى أعلم.
أيضا في الشيخ أنا أسأل برسالة نصية القصيرة، يقول نرجو من الشيخ أن يشرح لنا ما هو القرين وكيف يكون عند الإنسان، وكيف يكون، هل هو يقول كالملكان يعني اللذان يسجلان الأعمال؟
لا، القرين
في دقيقة أو في دقيقة فقط شيخ،
دقيقة صعب. طيب القرين، لا القرين هو من الشيطان، من الجن، ويلازم الإنسان يأمر بالسوء، وهذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما من أحد إلا مع قرين. قال أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنت؟ قال نعم، ولكن أعانني الله عليه فأسلم. أما الملكان فهذان موكلان عن اليمين وعن الشمال بالكتابة، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أحدهما يكتب الأعمال الطيبة الصالحة اليمين، والآخر يكتب الأعمال التي فيها سيئات للإنسان لتكون حجة عليه يوم القيامة. فهذا يختلف، هما الاثنان يعني الثلاثة مع الإنسان نعم، لكن القرين هو ما كان من الشياطين والملكان، هم الذين يكتمان الأعمال الإنسان.
بارك الله فيكم يا شيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، ألتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. لذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال حمد البلوشي، ومن الإخراج ناصر صالح، تقبلوا تحت محدثكم ساق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.